إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحث الاستثناء جاء في الأشموني. الاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا في الكلام أو منزلا منزلة الداخل. تقول: أخلص المواطنون لبلادهم إلا الخونة، فأخرج الخونة من المواطنون المنسوب لهم الإخلاص، وهم الخونة داخلون فيهم حقيقة قبل إخراجهم منه. وتقول: وفى الأصدقاء لصديقهم إلا العدو، فأخرج العدو من الأصدقاء المنسوب لهم الوفاء، وهو العدو ليس من الأصدقاء حقيقة لأنه ليس منهم، لكنه نزل منزلة الداخل فيهم. فالعدو ليس من الأصدقاء، ولكنه نزل منزلة الداخل فيهم في قولك: وفى الأصدقاء لصديقهم إلا العدو. فالعدو ليس بداخل في المستثنى منه وهم الأصدقاء، ولكنه نزل منزلة الداخل فيهم. ولكن في قولك: أخلص المواطنون لبلادهم إلا الخونة، فالخونة داخلون في المواطنين حقيقة قبل إخراجهم منه. إذن الاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا في الكلام أو منزلا منزلة الداخل فيه. ولجملة الاستثناء مكونات أربعة هي: المستثنى منه، والحكم، وأداة الاستثناء، والمستثنى. المستثنى منه هو الذي يكون منه الإخراج باعتبار الحكم المنسوب له، وهو في المثالين المضروبين آنفا: المواطنون والأصدقاء. أخلص المواطنون لبلادهم إلا الخونة، فالمواطنون مستثنى منه، وكذا الأصدقاء في قولك: وفى الأصدقاء لصديقهم إلا العدو. فهذا هو الركن الأول أو المكون الأول لجملة الاستثناء، وهو المستثنى منه الذي يكون منه الإخراج باعتبار الحكم المنسوب له. وأما الحكم فهو المعنى المنسوب للمستثنى منه، والإخراج منه يكون باعتبار هذا المعنى، ويدل عليه في المثالين السابقين: أخلص ووفى، فهو الإخلاص والوفاء. فهذا هو الحكم الذي هو المعنى الذي نسب للمستثنى منه: أخلص المواطنون، فنسب للمواطنين هذا الحكم وهو الإخلاص. وفى الأصدقاء، فحكم للأصدقاء بالوفاء، فهذا هو الحكم، وهو المكون الثاني من مكونات جملة الاستثناء. المكون الثالث هو أداة الاستثناء، وهي التي بواسطتها يكون الإخراج، وهي في المثالين المضروبين آنفاً: إلا. أخلص المواطنون لبلادهم إلا الخونة، وفى الأصدقاء لصديقهم إلا العدو. أداة الاستثناء الأم هي إلا، وهي حرف، وقد تكون أداة الاستثناء اسما غير وسوى، وهذان اسمان، وقد تكون أداة الاستثناء فعلا خلا وعدا وحاشا وليس ولا يكون. فهذا هو المكون الثالث من مكونات جملة الاستثناء. وأما الرابع فالمستثنى، وهو المخرج من المستثنى منه ومن المعنى المنسوب إليه، أو الحكم الذي هو للمستثنى منه، كالوفاء والإخلاص في المثالين. فعندما تقول أخلص المواطنون لبلادهم إلا الخونة، المواطنون مستثنى منه، أثبتت له حكما وهو الإخلاص، ثم أخرجت المستثنى بأداة هي إلا، والمستثنى هم الخونة. وكذلك في قولك وفى الأصدقاء لصديقهم إلا العدو، فالمستثنى منه هم الأصدقاء. وأما الحكم الذي أثبته للمستثنى منه فهو الوفاء، وفى الأصدقاء لصديقهم إلا أداة الاستثناء. العدو هو المستثنى، وقد نزل منزلة الداخل في المستثنى منه، لأنه ليس من الأصدقاء حقيقة بل هو عدو، ولكن الاستثناء كما في تعريفه هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، كغير وسوى وخلا وعدا وحاشا وليس ولا يكون، بإلا أو بإحدى أخواتها، لما كان داخلا في الكلام قبل الاستثناء، قبل عملية الإخراج من المستثنى منه، أو منزلا منزلة الداخل فيه، كما في قولك وفى الأصدقاء لصديقهم إلا العدو، فنزل العدو منزلة الداخل في المستثنى منه وهم الأصدقاء وليس منهم حقيقة. فهذه مكونات جملة الاستثناء: المستثنى منه، والحكم وهو المعنى الذي تنسبه للمستثنى منه، وأداة الاستثناء التي بواسطتها يكون الإخراج، إلا وأخواتها، والمستثنى وهو المخرج من المستثنى منه ومن المعنى المنسوب إليه. هناك مصطلحات تطلق على جملة الاستثناء، هي الكلام التام الموجب، التام الذي ذكر فيه المستثنى منه، والموجب المثبت الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبهه، وشبه النفي النهي والاستفهام. إذن عندنا هذا المصطلح الذي يطلق على جملة الاستثناء، فيقال كلام تام موجب. فأما التام فهو الذي ذكر فيه المستثنى منه، كما في قولك في المثل الذي مر وفى الأصدقاء لصديقهم، فالمستثنى منه الأصدقاء، أخلص المواطنون لبلادهم إلا الخونة، المستثنى منه المواطنون، فالكلام تام لأنه ذكر فيه المستثنى منه وهو موجب، لأنه مثبت لم يتقدم عليه نفي ولا نهي ولا استفهام، والنهي والاستفهام شبه النفي، فلم يتقدم عليه نفي ولا شبهه، وشبه النفي النهي والاستفهام، فيكون الكلام موجبا كما مر في المثالين السابقين. من المصطلحات التي تطلق أيضا على جملة الاستثناء الكلام التام غير الموجب، وهو الذي ذكر فيه المستثنى منه فهو تام، لكن تقدمه نفي أو شبهه، كما في قولك لا يكذب المسلمون على الناس إلا المنافقين. فها هنا ذكر المستثنى من وهم المسلمون، لا يكذب المسلمون فذكر المستثنى منه، ولكن الكلام كما ترى منفي، إذن هو غير موجب. لا يبغي الناس على الضعيف إلا اللؤماء، فهذا نهي وهو شبيه بالنفي، فالكلام غير موجب. وكذلك أيبغي الناس على الضعيف إلا اللؤماء، وهذا استفهام وهو شبه النفي كما مر. إذن هذا الكلام ذكر فيه المستثنى منه فهو كلام تام، ولكنه مسبوق بنفي أو بشبه النفي وهو النهي أو الاستفهام، فحينئذ يكون كلاما غير مثبت غير موجب، فهو كلام تام غير موجب. من المصطلحات التي تقابلنا أيضا وتطلق على جملة الاستثناء الكلام الناقص أو المفرغ، وهو الذي حذف منه المستثنى منه وسبقه نفي أو شبهه ففقد الشرطين، فلم يذكر فيه المستثنى منه وهو مسبوق بنفي أو شبه النفي، وشبه النفي هو النهي أو الاستفهام. تقول لا يكذب إلا المنافق، هذا الكلام لم يذكر فيه المستثنى منه، لم يذكر فيه المستثنى منه وهو منفي كما ترى، لا يكذب إلا المنافق فهو غير موجب، ولم يذكر فيه المستثنى منه فهذا كلام ناقص أو مفرغ. لا يبغي إلا اللئيم، أيبغي إلا اللئيم، فهذا مسبوق بشبه النفي، لا يبغي إلا اللئيم فهذا نهي وهو شبيه بالنفي. النفي في قولك لا يكذب إلا المنافق، ولكن لا يبغي إلا اللئيم هذا نهي وهو شبيه بالنفي فالكلام غير موجب. وكذلك أيبغي إلا اللئيم هذا استفهام وهو شبه النفي فالكلام كما ترى غير موجب. فسمي ناقصا لأنه نقص ركنا من أركانه مهما وهو المستثنى منه فسمي ناقصا، وسمي مفرغا لأنه يتفرغ فيه ما قبل إلا للعمل فيما بعده، فكأنه لا وجود له. يعني عندما تقول لا يكذب إلا المنافق فالمنافق فاعل، وكذلك لا يبغي إلا اللئيم وأيبغي إلا اللئيم، فتفرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعدها فسمي مفرغا وهو الناقص أيضا. سمي ناقصا لأن الجملة فقدت ركنا مهما من أركانها وهو المستثنى منه، وسمي مفرغا لأنه قد تفرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعدها فيقال له ناقص أو مفر. هذه المصطلحات الثلاثة تتردد في الحديث كثيرا عن الأحكام النحوية لجملة الاستثناء: الكلام التام الموجب، الكلام التام غير الموجب، الناقص أو المفرغ. ما هو الكلام التام الموجب؟ هو الذي ذكر فيه المستثنى منه ولم يتقدم عليه نفي ولا شبهه، وهو النهي أو الاستفهام. ما هو الكلام التام غير الموجب؟ هو الذي ذكر فيه المستثنى منه وهو التام، لكن تقدمه نفي أو شبه النفي وهو النهي أو الاستفهام. ما هو الكلام الناقص أو المفرغ في جملة الاستثناء؟ هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه وهو الذي تفرغ فيه ما قبل إلا للعمل فيما بعده. إذا عرفنا هذه المصطلحات فلننظر بعد في أحكام إلا. المستثنى بإلا له أحكام. إذا كان الكلام تاما موجبا فيجب نصب المستثنى بإلا على الاستثناء. قال تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. فشربوا منه ذكر المستثنى منه، واو الجماعة في قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منه، الكلام موجب لم يسبق بنفي ولا بشبه، إذن هو كلام تام موجب. حكم المستثنى بإلا إذا كان الكلام تاما أي ذكر المستثنى منه وكان الكلام موجبا غير مسبوق بنفي ولا بشبهه وهو النهي والاستفهام، فحكمه وجوب نصب المستثنى بإلا فيكون منصوبا على الوجوب. قال تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. أخلص المواطنون لبلادهم إلا الخونة، هنا وجوب النصب أيضا لأنه ذكر المستثنى منه والكلام موجب لم يسبق بنفي ولا بشبه. وكذلك: وفى الأصدقاء لصديقهم إلا العدو، ذكر المستثنى منه ولم يسبق الكلام بنفي ولا بشبهه، فحكم المستثنى بإلا حينئذ وجوب النصب كما في قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منه. فهذه الحالة الأولى من حالات الاستثناء بإلا، أن يكون الكلام تاما موجبا فيجب النصب حينئذ. يجيء المستثنى بإلا في كلام تام وهو ما ذكر فيه المستثنى منه غير موجب وهو ما سبق بنفي أو شبه. وفيه تفصيل: إذا كان المستثنى متصلا وهو ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه جاز إتباعه للمستثنى منه على أنه بدل بعض من كل وهذا هو الراجح، وجاز نصبه على الاستثناء وهذا مرجوح. لا يكذب المسلمون على الناس إلا المنافقين، الأحسن أن يقال إلا المنافقون على الإتباع، ويكون الإعراب هنا على أن المنافقون وهو المستثنى بإلا بدل من المستثنى منه وهو الناس. لا يكذب المسلمون وهو المسلم، لا يكذب المسلمون على الناس إلا المنافقين. فإذا كان المستثنى متصلا، ما معنى أن يكون المستثنى متصلا؟ أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فحينئذ عندنا أمران: يجوز إتباعه للمستثنى منه على أنه بدل بعض من كل وهذا هو الراجح، كما تقول لا يكذب المسلمون على الناس إلا المنافقون، فهذا مرفوع على الإتباع والبدلية. ويجوز أن تقول لا يكذب المسلمون على الناس إلا المنافقين على أنه منصوب بالاستثناء. قال تعالى: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. قرأت امرأتك بالرفع وبالنصب، بالرفع ابن كثير وأبو عمرو ووافقهم ابن محيص واليزيدي. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقرأت أيضا إلا الضالين. الحالة الثانية أن يكون المستثنى منقطعا وهو الذي يختلف في جنسه عن المستثنى منه، فلا يكون المستثنى داخلا في المستثنى منه وليس من جنسه، فيقال حينئذ هذا استثناء منقطع، وهذا مصطلح يضم إلى المصطلحات السابقة: الكلام التام الموجب، الكلام التام غير الموجب، الناقص أو المفرغ، وكذلك المستثنى المتصل، وهو ما كان المستثنى فيه من جنس المستثنى منه فهو متصل، هذا من جنس هذا. وأما إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فإنه حينئذ يقال له هذا استثناء منقطع، لأن المستثنى ليس بداخل في جنس المستثنى منه، فيختلف في جنسه عن المستثنى منه، كقولك لا يكذب المسلمون على الناس إلا المشركين، المشركون ليسوا من جنس المسلمين، لا يكذب المسلمون على الناس إلا المشركين، المشركون ليسوا من المسلمين. فعندما تقول لا يكذب المسلمون على الناس إلا المشركين فهذا استثناء منقطع، لأن المستثنى ها هنا وهو المشركين ليس بداخل في المستثنى منه وهم المسلمون، لا يكذب المسلمون على الناس إلا المشركين. كل العرب ينطقونه بالنصب فقط، وقرئ بذلك قوله تعالى وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. اختار النحاة هذه اللغة وأوجبوا النصب، فإذا كان الاستثناء منقطعا وهو الذي يختلف فيه المستثنى عن جنس المستثنى منه فكل العرب ينطقونه بالنصب، وقرئ بذلك قوله جل وعلا وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. معلوم أن اتباع الظن ليس من العلم، فهذا استثناء منقطع وهو منصوب في قراءة جميع العرب، وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، هذا الاستثناء منقطع أو متصل؟ منقطع، لأن المستثنى وهو اتباع الظن ليس بداخل في المستثنى منه وهو العلم، لأن اتباع الظن ليس من العلم، فهذا استثناء منقطع، وجاء كما في القراءات على النصب إلا اتباع الظن. اختار النحاة هذه اللغة وأوجبوا النصب. بنو تميم ينطقونه غالبا بالنصب، وقرئت عندهم الآية السابقة وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وأما كل العرب فعلى اختيار النصب في هذا الموضع، أي في الاستثناء المنقطع. قيل إن الفرزدق وهو تميمي جاء قوله على ذلك وهو وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لنا خاطب إلا السنان عامله. السنان هو طرف الرمح، وهو من غير جنس المستثنى منه وهو الخاطب، وجاء بالرفع على لغة تميم وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لنا خاطب، ولم يكن لنا خاطب إلا السنان عامله، فالسنان مرفوع كما جاء في البيت، ولكن السنان ليس بداخل في المستثنى منه ولا من جنسه، فالمستثنى منه هو الخاطب والسنان ليس من جنس الخاطب، لذلك جاء البيت بالرفع على لغة تميم. والفرزدق تميمي عامله ما يلي الطرف من جسم الرمح إلا السنان وعامله، وبنت كريم مفعول به مقدم، وخاطب اسم يكن مؤخر، وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لنا خاطب إلا السنان وعامله، فهذا في لغة بني تميم. وأما سائر العرب فعلى النصب في الاستثناء المنقطع، وكل هذا يكون إذا جاء المستثنى متأخراً عن المستثنى منه في الكلام التام غير الموجب. فإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه في هذا الكلام وجب نصبه. قال الكميت وما لي إلا آل أحمد شيعة
وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. فروي هذا البيت بنصب آلة في الشطر الأول ومذهب الحق في الشطر الثاني، وما لي إلا آل أحمد شيعة. فتقدم المستثنى على المستثنى منه، وما لي إلا آل أحمد شيعة، أي وما لي شيعة إلا آل أحمد. فتقدم المستثنى وهو آل أحمد على المستثنى منه وهو شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. فكذلك قدم المستثنى على المستثنى منه، وجاء البيت بالنصب في الموضعين، وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. قال سيبوي: حدثني يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون: ما لي إلا أبوك ناصر، بالرفع مع تقدم المستثنى على المستثنى منه. ومثل ما حكاه يونس قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا، فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا، برفع النبيون مع تقدم المستثنى على المستثنى منه. إذا جاء المستثنى في كلام ناقص مفرغ فتعتبر إلا كأنها ملغاة، ولذلك قيل له مفرغ، لأن ما قبل الأداة تفرغ للعمل فيما بعد الأداة، فهذا كلام ناقص أو مفرغ، وتعتبر إلا كأنها ملغاة، كأنها معدومة بتعبير ابن مالك، ويعرب ما بعدها حسب ما يقتضيه ما قبله. فتقول: لا يكذب إلا المنافقون. ما إعراب المنافقون ها هنا؟ فاعل مرفوع بالواو، لأنه جمع مذكر سالم. لا يكذب إلا المنافقون، لم يذكر المستثنى منه كما ترى، والكلام منفي غير مثبت غير موجب، فهذا استثناء مفرغ، وحينئذ يعرب ما بعد إلا على حسب موقعه في الجملة، كأنها ملغاة، كأنها معدومة كما قال ابن مالك. لا يكذب إلا المنافقون، فالمنافقون فاعل. لا تحتقر إلا المنافقين، ما إعراب المنافقين؟ مفعول به، تحتقر إلا المنافقين، يحتقر المنافقين، تحتقر أنت المنافقين، كأنه لا وجود لإلا، لا تحتقر إلا المنافقين. لا يستهزئ الله إلا بالمنافقين، ما إعراب ما بعد إلا؟ مجرور بالحرف، وعلامة الجر الياء، لأنه جمع مذكر سالم. لا يستهزئ الله إلا بالمنافقين. فالمنافقون في قولك لا يكذب إلا المنافقون فاعل، وفي قولك لا تحتقر إلا المنافقين مفعول به، وفي قولك أيضا لا يستهزئ الله إلا بالمنافقين مجرور بحرف الجر الباء. فهذا بيان حكم المستثنى بإلا على هذا النحو اليسير القريب، ليس فيها إشكال ولا إعضال. إذا كان الكلام تاما موجبا يجب النصب، إذا كان الكلام تاما ولكنه منفي فحينئذ ماذا نصنع؟ الكلام تام غير موجب، ننظر هل هو متصل أو منفصل. المتصل هو ما كان المستثنى فيه من جنس المستثنى منه، والمنقطع هو ما كان المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه. عندهم في هذا الإتباع أو النصب، الإتباع على البدلية، وهذا هو الراجح، أو النصب هو مرجوح ولكنه جائز. وأما إذا ما تقدم المستثنى على المستثنى منه فحينئذ يجب النصب، يجب النصب. إذا كان عندنا الكلام مفرغا فماذا نصنع؟ نعرب ما بعد إلا على حسب موقعه في الجملة، ونقول هذا استثناء مفرغ ناقص مفرغ، لأنه تفرغ فيه ما قبل إلا للعمل فيما بعدها، فيعرب على حسب موقعه في الجملة، كما في قولك لا يكذب إلا المنافقون فاعل، لا تحتقر إلا المنافقين مفعول به، لا يستهزئ الله إلا بالمنافقين مجرور بالحرف. ما الحكم إذا تكررت إلا؟ إذا تكررت إلا وصلح ما بعد المكررة بدلا أو عطف نسق عومل ما بعد إلا الأولى بحسب الأصل. إذا تكرر عندنا أداة الاستثناء إلا، فتقول مثلا اخضرت أشجار الحديقة إلا واحدة إلا أوراقها، فتكررت إلا. حكم ما بعد الأداة الأولى كما مر في حكم المستثنى بإلا، وأما ما بعد الثانية إذا صلح أن يكون بدلا فإنه يعرب على البدلية، كما في قولك إلا واحدة إلا أوراقها، فالأوراق كما هو معلوم جزء أو بعض من الشجرة، فيصحها هنا أن يكون بدل بعض من كل، فيصحها هنا البدل. تقول اخضرت أشجار الحديقة إلا واحدة إلا أوراقها، عندنا الآن هذا المبحث فيما يتعلق بإلا وهو تكرار الأداة إلا، فإذا ما تكررت الأداة فإنما بعد الأداة الأولى وهي إلا يعرب على حسب الحكم الأعرابي للمستثنى بإلا على التفصيل السابق. اخضرت أشجار الحديقة إلا واحدة، إلا واحدة مستثنى بإلا واجب النصب، لأن الكلام تام موجب، فذكر المستثنى منه وهو أشجار الحديقة، والكلام مثبت فليس مسبوقا بنفي ولا بشبهه وهو النهي أو الاستفهام، فتقول اخضرت أشجار الحديقة إلا واحدة، فيجب نصب واحدة. إلا أوراقها ما بعد الأداة الثانية يصلح للبدلية، لأن الأوراق بعض الشجرة المستثناة من أشجار الحديقة، فحينئذ إلا أوراقها. ولكنه قد يأتي بعطف النسق، يعني تأتي أداة العطف ثم يذكر بعد ذلك الأداة الثانية، كما لو قلت أثمرت أشجار الحديقة إلا شجرة برتقال وإلا شجرة ليمون، فحينئذ تعرب على حسب هذا العطف لأنه عطف نسق، فيعرب بدلا إذا صلح للبدلية أو معطوفا إذا جاء عندنا الحرف. إذا تكررت إلا ولم يصلح ما بعد إلا بدلا ولا معطوفا عومل ما بعد إلا الأولى حسب ما يقتضيه الأصل على التفصيل السابق، ونصب الباقي، وهذا لا صعوبة فيه ولا التواء. هذا ما يتعلق بالاستثناء بإلا. استعمال غير وسوى في الاستثناء، واستثني مجرورا بغير معربا بما لمستثنى بإلا نسبا. قال الأشموني والمعنى أن غيرا يستثنى بها مجرور بإضافتها إليه، وأما هي فإنها تكون معربة بما نسب للمستثنى بإلا من الإعراب كما تقدم. فتقول أخلص أهل المدينة للرسول غير اليهود، دائما الذي يأتي بعد غير ويأتي بعد سوى يكون مجرورا. المستثنى بغير وبسوى دائما يكون مجرورا بالإضافة، فكل ما يأتي بعدها يكون مضافا إليه وهو مجرور دائما. فتقول أخلص أهل المدينة للرسول غير اليهودي، ما غدر أهل المدينة بالرسول غير اليهودي أو غير اليهودي. إذن المشكلة عندنا في غير وسوى ليست في الذي يأتي بعدها، ولكن فيها هي، في إعرابها هي، في إعراب غير وسوى. أما ما بعد غير وما بعد سوى هو المستثنى بغير والمستثنى بسوى، فحكمه دائما أنه مجرور بالإضافة. كل ما يأتي بعد غير وكل ما يأتي بعد سوى فهو مضاف إليه، مجرور بالإضافة. فيبقى عندنا إعراب غير نفسها وإعراب سوى نفسها. ما إعراب غير وما إعراب سوى؟ إعراب غير وإعراب سوى هو إعراب المستثنى بإلا. ففي قولك أخلص أهل المدينة للرسول غير اليهود، هذا كلام ما وصفه؟ تام موجب، ذكر المستثنى منه ولم يسبق بنفي ولا بشبه، فهو كلام تام ذكر المستثنى منه موجب، ليس بمنفي لا بالنفي ولا بشبه، غير مسبوق بنفي ولا بشبه. فإذا هذا كلام تام موجب. حكم غير حكم المستثنى بإلا إذا كان الكلام تاما موجبا. ما حكم المستثنى بإلا إذا كان الكلام تاما موجبا؟ وجوب النصب. إذن فيجب هنا أن تقول أخلص أهل المدينة للرسول غير اليهودي. اليهود مجرور بالإضافة، هذا لا إشكال فيه، ولكن ما إعراب غير؟ هو إعراب المستثنى بإلا، فيجب نصبه في هذا الموضع. لماذا؟ لأن الكلام تام موجب، والكلام إذا كان تاما موجبا ما حكم المستثنى بإلا؟ حكم المستثنى بإلا إذا كان الكلام تاما موجبا وجوب النصب، يجب النصب في هذا الموضع. ما غدر أهل المدينة بالرسول غير أو غير اليهود، ما إعراب اليهود؟ مضاف إليه، هذا لا إشكال فيه، مجرور بالإضافة. ما إعراب غير؟ فهنا في هذا المثال ما غدر أهل المدينة بالرسول غير اليهود. فلننظر في وصف الجملة، هذا الكلام ذكر فيه المستثنى منه أو لم يذكر؟ ذكر، أهل المدينة، اليهود كانوا من أهل المدينة، من سكانها وقطانها، كانوا من أهل المدينة وهم يهود، ولكنهم كانوا من أهل المدينة. فعندما تقول ما غدر أهل المدينة بالرسول صلى الله عليه وسلم غير اليهود أو غير اليهود، فذكر المستثنى منه، فهذا كلام تام. ولكن هل هو منفي أو غير منفي؟ هذا منفي. إذن هو كلام تام منفي. ما الحكم؟ حكم المستثنى بإلا إذا كان الكلام تاما منفيا، إما الإتباع على البدلية، وإما الإتباع على البدلية، وإما النصب. فهنا يجوز أن تقول ما غدر أهل المدينة بالرسول غير اليهودي، على أن غيرها هنا بدل من أهل المدينة، وموقعها الرفع، ما غدر أهل المدينة، فهذا فاعل، ما غدر أهل المدينة غير اليهود، فغير بدل من أهل، وهي مرفوعة، فتكون مرفوعة أيضا غير اليهود، أو تكون منصوبة على الاستثناء، كما في الاستثناء بإلا إذا كان الكلام تاما منفيا. كلمة سوى تعامل معاملة كلمة غير في الأصح. فتقول: أخلص أهل المدينة للرسول سوى اليهودي، ما غدر أهل المدينة بالرسول سوى اليهودي. فاليهود في المثالين ما إعرابها؟ مجرورة بالإضافة، مضاف إليه مجرور. وسوى في قولك أخلص أهل المدينة للرسول سوى اليهود، ما إعراب سوى؟ منصوبة. بماذا؟ علامة النصب الفتحة، ولكن منع من ظهورها التعذر. وكذلك ما غدر أهل المدينة بالرسول سوى اليهود، الكلام تام أنه ذكر المستثنى منه ولكنه منفي، ما غدر أهل المدينة بالرسول سوى اليهود. فسوى يمكن وسيكون الإعراب تقديريا لهذه الألف المقصورة في آخر الكلمة سوى، فالإعراب تقديري. فيجوز أن تقول هي مرفوعة على البدلية وعلامة الرفع ضمة منع من ظهورها التعذر، أو تقول هي منصوبة على الأصل. إذن غير تعامل معاملة ما بعد إلا في كل صورها، والإعراب يظهر عليه. سوى تعامل معاملة ما بعد إلا أيضا في جميع صورها، ولكن الإعراب يقدر عليه للتعذر، لابد من تقديره للتعذر، لأنك لا تستطيع أن تظهر الحركة على الألف المقصور. فهذا ما يتعلق باستعمال غير وسوى فيه الاستثناء. ما بعدهما أي المستثنى بهما دائما يكون مجرورا بالإضافة، وأما غير وسوى نفسهما فإعرابهما يكون كإعراب المستثنى بإلا في جميع صوره. فإذا كان الكلام تاما موجبا فإنه يجب النصب، وإذا كان الكلام تاما منفيا فيجوز الإعراب على البدلية ويجوز النصب. وأما استعمال خلا وعدا وحاشا في الاستثناء، فهذه الكلمات تستعمل في الاستثناء على هذا النحو: أن ينصب المستثنى بعدها. تقول: وصل السباحون إلى نقطة النهاية خلا سباحا. خلا سباحا، خلا فعل ماض، فاعله ضمير مستتر يعود على البعض المفهوم من الكل السابق، سباحا مفعول به، والجملة كلها في محل نصب حال، والتقدير متجاوزين سباحا. فخلا وعدا وحاشا ينصب المستثنى بعده أو يجر المستثنى بعده. فتقول: وصل السباحون إلى نقطة النهاية خلا سباح، أو عدا سباح، أو حاشا سباح، وتكون حينئذ حرف جر. فإن عاملتها على أنها فعل عدا وخلا وحاشا فإن المستثنى بها يكون مفعولا به دائما، ويجوز أن تعاملها معاملة حرف الجر فيكون ما بعدها دائما مجرورا بهذا الحرف. فعدا وخلا وحاشا إما أن تكون أفعالا، وحينئذ يكون ما بعدها منصوبا على أنه مفعول به، كما في قولك: وصل السباحون إلى نقطة النهاية خلا سباحا. فخلا فعل، وأما الفاعل فدائما ضمير مستتر يعود على البعض المفهوم من الكل السابق. فتقول: وصل السباحون إلى نقطة النهاية خلا سباحا، فسباحا مفعول به، عدا سباحا مفعول به، حاشا سباحا مفعول به، وعدا وخلا وحاشا أفعال ماضية إذا نصب ما بعدها على أنه مفعول به. وأما إذا ما قلت وصل السباحون إلى نقطة النهاية خلا سباح أو عدا سباح أو حاشا سباح، فهذه حروف جر، وما بعدها يكون مجرورا بالحرف. هذا إذا لم يتقدم عليها ما المصدرية، فتقول عدا وخلا وحاشا. أما إذا ما تقدم عليها ما المصدرية وتجيء مع خلا وعدا ولا تصحب ما المصدرية حاشا، إذا تقدمت ما المصدرية على عدا وخلا ما الحكم؟ يجب حينئذ نصب المستثنى، فهما هاهنا فعلان قطعا، دخلت ما المصدرية على الفعلين. فتقول وصل السباحون إلى نقطة النهاية ما خلا سباحا، هل يجوز أن تقول ما خلا سباح؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن ما المصدرية لما دخلت على خلا عينتها هنا فعلا، فهي فعل لا يجوز أن تكون حرف جر. وكذلك في قولك ما عدا سباحا وما خلا سباحا، ولا تدخل ما المصدرية على حاشا، أي ما حاشا لا تدخل على حاشا. فإذا دخلت ما المصدرية على هذه الأدوات وهي خلا وعدا ولا تدخل على حاشا، فإنها تعينها أفعالا حينئذ، فيكون ما بعد ما عدا وما بعد ما خلا يكون دائما منصوبا على أنه مفعول به. لا يجوز أن نقول كما قلنا من قبل لما خلت من ماء المصدرية عدا سباح خلا سباح، على أن عدا وخلا من حروف الجر، دخلت ماء المصدرية فعينتها فعلا. فصرنا إلى الوجه الأول كما مر، لأن لنا وجهين هنا عندما نأتي في الاستثناء بخلا وعدا وحاشا، لنا وجهان: إما النصب على أن ما بعدها مفعول به وهي أفعال ماضية، وإما أن نجر ما بعدها على أنها حروف جر وما بعدها مجرور به، فنقول عدا سباحا خلا سباحا حاشا سباحا، ونقول يجوز عدا سباح خلا سباح حاشا سباح على أنها حروف جر وما بعدها مجرور بالحرف. أما إذا ما دخلت ما المصدرية ولا تدخل إلا على فعلين من هذه الأفعال الثلاثة وهما عدا وخلا، ولا تدخل ما المصدرية على حاشا، فتقول ما عدا وما خلا، حينئذ يتعين أن تكون عدا فعلا وأن تكون خلا فعلا، ولا تدخل ماء المصدرية على حاشا. فحينئذ لا يجوز لك أن تقول وصل السباحون إلى نقطة النهاية ما خلا سباح أو ما عدا سباح، لأن ماء المصدرية دخلت على خلا ودخلت على عدا فعينت هما فعلين، فيكون ما بعدهما مفعولا به. كلمة حاشا لا تصحبها ماء المصدرية، هذا ما يتعلق باستعمال خلا وعدا وحاشا في الاستثناء. ما تلخيصه؟ ما تلخيصه؟ أي المستثنى بعدا وخلا وحاشا، ما بعد عدا وخلا وحاشا إما أن يكون منصوبا على أنه مفعول به وهي أفعال ماضية، وإما أن يكون مجرورا بها وتكون هي حروف جر. إذا دخلت ما المصدرية لن تدخل إلا على فعلين من هذه الأفعال وهما عدا وخلا، إذا دخلت ما المصدرية على عدا وخلا ما الحكم؟ لابد من النصب على أنهما فعلان، لا يجوز حينئذ أن يكون حرفين من حروف الجر كما لما خلا من دخول ماء المصدرية عليهم. استعمال ليس ولا يكون في الاستثناء، هذان فعلان ناسخان من باب كان، ولكن الجملة معهما تفيد الاستثناء. تقول فاز العاملون ليس الكسولة، وتقول يفوز العاملون لا يكون الكسولة. المستثنى معهما خبرهما، وخبر كان وأخواتها ما حكمه؟ النصب. فإذا دائما المستثنى بليس ولا يكون يكون خبرا لهما، وهما من الأفعال الناسخة، كان وأختها ليس، فالاستثناء بليس وبلا يكون دائما يكون بالنصب. تقول فاز العاملون ليس الكسولى، يفوز العاملون لا يكون الكسولى. ما الإعراب؟ ما إعراب الكسول في الحالتين؟ خبر ليس وخبر يكون، في قولك لا يكون الكسولى، فالمستثنى معهما خبرهما. هل هناك صعوبة في هذا؟ أمر سهل بفضل الله عز وجل، فلا تعسر، يسر الله علينا كل عسير. الاستثناء بإلا وله الحالات التي مرت، كلام تام موجب، كلام تام منفي أي غير موجب، متصل أو منقطع كما مر، استثناء متصل أو استثناء منقطع، كلام ناقص أي مفرغ، تفرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعدها، ثم غير وسوى، حكمهما حكم المستثنى بإلا في جميع صوره، وما بعدهما دائما يكون مجرورا بالإضافة. وأما الاستثناء بعدا وخلا وحاشا فله صورتان، إما أن تكون هذه الأدوات من الأفعال فما بعدها يكون منصوبا على أنه مفعول به، أو أن تكون هذه الأدوات من حروف الجر فيكون ما بعدها مجرورا بالحرف. قد تدخل ما المصدرية على عدا وعلى خلا، فحينئذ يتعينان فعلين فيكون ما بعدهما منصوبا على أنه مفعول به. وأما ليس ولا يكون فهذه من الأفعال الناسخة، كان وأخواتها، جاءت أختها ليس معه، فإذا ما بعدها يكون دائما خبرا له، فما بعدهما دائما خبرهما، لا يكون وليس. فاز العاملون ليس الكسولة، فالكسولة هنا ما إعرابها؟ خبر ليس، وخبر ليس منصوب. وكذلك لا يكون الكسولة، الكسولة هنا منصوب، لما؟ لأنه خبر يكون. هذا حكم الاستثناء. فلننظر الآن في الحال إن شاء الله الكبير المتعال. الحال اسم النكرة منصوب يبين هيئة الفاعل أو المفعول به أو هما معا عند وقوع الفعل. هيئة الفاعل أو هيئة المفعول عند وقوع الفعل تبينها الحال. ومثال الحال التي تبين هيئة الفاعل قول الشاعر: أنا لي غد وغدا سأزحف ثائرا متمردا. رجال الثورة. أنا لي غد وغدا سأزحف ثائرا متمردا، يخرج على الحكام يعني. فهنا يبين هيئة الفاعل، سأزحف ثائرا، بيان لحال الزاحف، والزاحف ها هنا هو الفاعل. ومثال الحال التي تبين هيئة المفعول به قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. فشاهدا بيان لحال المرسل وهو المفعول به، ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. وأما مثال الحال التي تبين هيئة الفاعل والمفعول به معا: صافح اللاعب منافسه متحابين. فمتحابين حال، حال من الفاعل أو حال من المفعول، منهما معا. صافح اللاعب منافسه متحابين، يسمى الفاعل أو المفعول به الذي تبين الحال هيئته يسمى صاحب الحال، ولا بد أن يكون معرفة. فلننظر مرة أخرى. الحال اسم نكرة منصوب يبين هيئة الفاعل أو المفعول به أو هما معا عند وقوع الفعل. ومثال الحال التي تبين هيئة الفاعل قول الشاعر: أنا لي غد وغدا سأزحف ثائرا متمردا. فكأنه أجاب عن سؤال بكيف، وغدا سأزحف، فيقال كيف تزحف؟ يقول ثائرا. فكيفية الزحف بينتها الحال، فكأنه جواب عن سؤال بكيف. وكذلك قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك، فيسأل سائل كيف أرسله، شاهدا ومبشرا ونذيرا. فحال المرسل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ها هنا هو شاهدا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله ربه مفعول به، فإذا هذا حال من المفعول به. قد يكون الحال مبينا لهيئة الفاعل والمفعول به معا، كما في المثال: صافح اللاعب منافسه متحابين. فمتحابين يبين هيئة الفاعل والمفعول، المصافح والمصافح. يسمى الفاعل أو المفعول به الذي تبين الحال هيئته صاحب الحال، ولا بد أن يكون صاحب الحال معرفة. وأما أنواع الحال فثلاثة: حال مفردة، وحال جملة، وحال شبه جملة. حال مفردة وهي ما ليست جملة ولا شبه جملة، فيقال حال مفردة، وهي التي تطابق صاحبها في النوع من التذكير أو التأنيث، وفي العدد من الإفراد أو التثنية أو الجمع. واجه الصعاب قويا، قويا حال، واجه الصعاب حال من الفاعل وهو المواجه وهو الضمير واجه، أي أنت. الصعاب قويا، قويا كما ترى، ليس بجملة ولا بشبه جملة، فهو حال مفرد. واجه الصعاب قويين، قويين إجابة عن سؤال بكيف، عندما يقول قائل: واجه الصعاب، فيقول قائل: كيف يواجهان الصعاب؟ قويين. هذه حال، وهذا الحال ليس بجملة ولا بشبه جملة، فهو حال مفردة. واجهوا الصعاب أقوياء، أقوياء حال، وليست هذه الحال بجملة ولا بشبه جملة، فهي حال مفردة. واجه الصعاب قوية، قوية حال، وهي حال مفردة لأنها ليست بجملة ولا بشبه جملة. واجه الصعاب قويتين، قويتين حال، وهذه الحال مفردة لأنها ليست بجملة ولا بشبه جملة، كما في جملة الخبر. ليس المراد بالمفرد ها هنا ما ليس بمثنى ولا جمع، ولكن ما ليس بجملة ولا بشبه جملة، لأنك تقول: واجهوا الصعاب أقوياء، أقوياء مفرد أو جمع؟ جمع، ولكنه ها هنا في جملة الحال، يقال له مفرد أو يقال له جمع؟ يقال له مفرد. لماذا؟ لأنه ليس بجملة ولا بشبه جملة. فهذه أمثلة الحال المفردة، والحال المفردة هي ما ليست بجملة ولا بشبه جملة. الحال الجملة كما في جملة الخبر، تكون جملة اسمية أو جملة فعلية. حال جملة تكون اسمية أو فعلية: ننتصر على العدو ونحن يد واحدة، ونحن يد، هذه جملة اسمية، والواو واو الحال، ونحن يد واحدة. فالحال ها هنا جملة، وهذه الجملة جملة اسمية، إذن ننتصر على العدو ونحن يد واحدة. سرى المجاهد يتسلل نحو العدو. عندما تقول سرى المجاهد فيكون ها هنا سؤال، كيف سار؟ فتجيب يتسلل نحو العدو. إذن هذه الجملة حال، وهذه الجملة جملة فعلية. إذن عندنا ها هنا حال جملة تكون اسمية أو فعلية. المثال على الاسمية: ننتصر على العدو ونحن يد واحدة. ومثال الفعلية: سرى المجاهد يتسلل، أي يتسلل هو فعل وفاعل، يتسلل نحو العدو. يشترط في الجملة التي تقع حالا كما مر في جملة الخبر أن تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال، وهذا الرابط قد يكون الواو فقط. لن نغفل والعدو متربص، هذه الواو يقال لها واو الحال، وهي الرابط الذي يربط الحال بصاحب الحال. لن نغفل نحن، لن نغفل نحن والعدو متربص. قد يكون الرابط ضميرا ويكون ضميرا فقط، كما في الواو عندما تكون وحدها: لن نغفل والعدو متربص. الضمير كما في قولك: يعجبني الصانع شعاره الإتقان. وقد يأتي الرابط ضميرا وواوا معا، كما في قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم. إذن الحال تكون مفردة، والحال المفردة هي التي ليست بجملة ولا بشبه جملة، وتكون جملة، والجملة تكون جملة اسمية وجملة فعلية. ويشترط في الجملة التي تقع حالا أن تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال. الرابط قد يكون الواو فقط، وقد يكون الضمير فقط، وقد يكون الواو والضمير معا. الحال شبه الجملة ظرف أو جار ومجرور، كما مر أيضا في جملة الخبر. فالحال شبه الجملة يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. تقول: رأيت الطيور بين الشجر والزهر. بين، هذا ظرف، بين الشجر والزهر. تقول: رأيت الطيور في أجواز الفضاء، جار ومجرور. رأيت الطيور في أجواز الفضاء. إذن الحال شبه الجملة يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. مثال الظرف: رأيت الطيور بين الشجر والزهر. والحال شبه الجملة جارا ومجرورا: رأيت الطيور في أجواز الفضاء. قد تتعدد الحال، مثل: سمعت الأنباء مصغيا مستبشرا. فمصغيا حال الأول أو حال أولى، كما سيأتي في الحال هل هي تؤنث معنى ولفظا أو معنى فقط أو لفظا فقط، على حسب التفصيل كما سيأتي إن شاء الله. فتقول: سمعت الأنباء مصغيا، هذه حال أولى، مستبشرا حال ثانية، فتعددت الحال. تقول: قرأت الكتاب مستمتعا يعجبني أسلوبه. فمستمتعا حال الأول، يعجبني، وهذه جملة فعلية، فهذه حال ثانية. تقول: اندفع الجنود مسرعين وهم حذرون. فمسرعين حال أولى، وهم حذرون حال ثانية. قد تتقدم الحال على صاحبها أو على فعلها. تقول: بزغ ساطعا القمر. الأصل في الترتيب: بزغ القمر ساطعا، فساطعا حال من القمر. ما هو صاحب الحال في قولك: بزغ القمر ساطعا؟ صاحب الحال هو القمر وهو فاعل، فالحال ها هنا حال من الفاعل، بزغ القمر ساطعا، ولكن عند التقديم تقول بزغ ساطعا القمر، جائز، بزغ ساطعا القمر، فبزغ فعل ماض مبني على الفتح، ساطعا حال تقدمت على صاحبها، وصاحب الحال ها هنا القمر وهو فاعل، وتقدمت الحال على صاحبها في هذا المثال، بزغ ساطعا القمر، وتقول ساطعا بزغ القمر، فتقدمت على الفعل، ساطعا بزغ القمر، فساطعا حال أيضا، وبزغ القمر فعل وفاعل. فهذا باختصار ما يتعلق بمبحث الحال. قال المصنف غفر الله له: المبحث التاسع في الحال. الحال تطابق صاحبها في التذكير والتأنيث وفي الإفراد والتثنية والجمع، وقد تتعدد الحال كما مر، كما في قول الله جل وعلا: فرجع موسى إلى قومه غضبانا، حال أولى، أسف حال ثانية، فتتعدد الحال. تطابق الحال صاحبها في التذكير والتأنيث وفي الإفراد والتثنية والجمع، وقد تتعدد الحال نحو فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. الحال وصف فضلة يبين هيئة صاحبه عند صدور الفعل. الحال وصف فضلة يبين هيئة صاحبه عند صدور الفعل، نحو أقبل سليم مستبشرا، فمستبشرا وصف، وهو أي هذا الوصف فضلة كما سيأتي في معنى ذلك إن شاء الله. وصف فضلة أي ليس بركن في الجملة، ليس بمبتدأ ولا خبر، وليس بفاعل ولا نائب عن الفاعل، فما لم يكن كذلك يقال له فضلة، ليس بعمدة، وليس معنى ذلك أن الكلام يستغني عنه، ولكنه ليس بداخل في تلك الأركان التي مر ذكرها من جملة المسند والمسند إليه. فالحال وصف فضلة يبين هيئة صاحبه عند صدور الفعل، أقبل سليم مستبشرا، فهيئة سليم وهو صاحب الحال مستبشرا، هيئته عند الإقبال كيف كانت؟ مستبشرا، فهذا وصف فضلة يبين هيئة صاحبه عند صدور الفعل منه. انقل الخبر صحيحا، فصحيحا حال، من الناقل أي انقل أنت الخبر صحيحا، أو حال من المفعول، لأنك تطلب أن يكون المنقول صحيحا فتكون حالا من المفعول. انقل الخبر صحيحا، فهيئة صاحب الحال وهو الخبر ها هنا، لأنها حال من المفعول به، هيئته الصحة. انقل الخبر صحيحا، المراد بالوصف في قول النحاة الحال وصف، الاسم المشتق الدال على ذات متصفة بمصدره كما في المثال، ويدخل فيه الجامد المؤول بالمشتق، نحو هجم علي أسدا أي شجاعا، فأسدا جامد كما مر في المشتق والجامد من الأسماء، فالاسم قد يكون اسما جامدا كأسد، وقد يكون مشتقا كما تقول شجاعا، فهذا الاسم الجامد الذي معنا في المثال هو لا يصلح في الأصل أن يكون حالا، ولكن يصلح حالا إذا أول بالمشتق، لأن المعنى ها هنا في قولك هجم علي أسدا أي في حال الهجوم كان أسدا، هل هذا جامد أو مؤول بالمشتق؟ مؤول بالمشتق لأن المعنى هجم علي شجاعا، فأول هذا الجامد بالمشتق. المراد بالفضلة في قول النحاة الحال وصف فضلة ما كان واقعا بعد تمام الكلام. المراد بالفضلة ما كان واقعا بعد تمام الكلام، أي أنه يصح الاستغناء عنه من جهة تركيب الكلام لا من جهة المعنى، إذ قد تجيء الحال غير مستغنى عنها من جهة المعنى، نحو وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لا يستغنى عن لاعبينها هنا، ولا تمشي في الأرض مرحا، لا يستغنى عن مرحا ها هنا من حيث المعنى. إذن المراد بالفضلة ما كان واقعا بعد تمام الكلام، وسيأتي له بيان وتفصيل إن شاء الله جل وعلا وأبسط من هذا. فالمراد بالفضلة ما كان واقعا بعد تمام الكلام، أي أنه يصح الاستغناء عنه من جهة تركيب الكلام لا من جهة المعنى، إذ قد تجيء الحال غير مستغنى عنها من جهة المعنى، كما في قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ولا تمشي في الأرض مرحا. الحال لا تجيء إلا عن فاعل أو مفعول لفظا أو معنى. الحال تجيء عن الفاعل أو المفعول لفظا، كما في قولك أقبل سليم مستبشرا، وفي قولك أنقل الخبر صحيحا، فمستبشرا حال من الفاعل أقبل سليم مستبشرا، وصحيحا حال من المفعول أنقل الخبر صحيحا. فالحال تجيء عن الفاعل أو المفعول لفظا كما في هذين المثالين، أو معنى كما في قولك عجبت من ذهاب الأمير ماشيا، فالأمير فاعل في المعنى وإن كان مضافا إليه في اللفظ، والمفعول الذي تجيء عنه الحال يشمل المفعول به كما في المثال وغيره من المفاعيل في الأصح. الحال لا تجيء إلا عن فاعل أو مفعول لفظا أو معنى، نحو جاء أخوك راكبا، شربت الماء صافيا، عجبت من ذهاب الأمير ماشيا. في المثال الثالث الأمير فاعل في المعنى وإن كان مضافا إليه في اللفظ، من ذهاب الأمير ماشيا. المفعول الذي تجيء عنه الحال يشمل المفعول به كما في المثال ويشمل غيره من المفاعيل في الأصح، فيقال سرت سيري حثيثا، صمت الشهر كاملا، هربت للخوف مجردا، سرت والنيل فائضا. ولا فرق بين أن يكون المفعول صريحا كما مر أو غير صريح، انهض بالكريم عاثرا. الحال لا تجيء إلا عن فاعل أو مفعول لفظا أو معنى، نحو جاء أخوك راكبا، شربت الماء صافيا، عجبت من ذهاب الأمير ماشيا. لا تأتي الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف عاملا فيه فاعلا أو مفعولا في المعنى، ويكون ذلك في حالتين، أولاهما أن يكون المضاف مصدرا، نحو سرني قدومك سالما، أعجبني ضرب اللص مقيدا، أو صفة نحو زيد منطلق الغلام مسرعا، زيد منطلق الغلام مسرعا، وراكب الفرس مسرجا. والحال الثانية أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، نحو أمسكت بيدك عاثرا، أو كجزء منه نحو أعجبني كلام الإمام واعظا، لأن الحالة تكون حينئذ كأنها من المضاف لشدة الملابسة بينه وبين المضاف إليه. فتكون قد جاءت عن الفاعل أو المفعول تقديرا، فإذا لم يكن الأمر كذلك امتنعت المسألة، فلا يقال مررت بغلام هند جالسة، لأن المضاف ليس جزءا من المضاف إليه ولا كالجزء منه. الأصل في الحال أن تكون صفة منتقلة نكرة مشتقة، نحو جاء الصديق باسما، وعاد القائد من الحرب ظافرا. وقد تأتي الحال صفة ثابتة لا منتقلة، نحو خلق الإنسان ضعيفا، فهذه الصفة وهي الضعف في قوله تعالى ضعيفا هي ثابتة وليست بمنتقلة. وأما جاء الصديق باسما فباسما حال منتقلة لأنها ليست بثابتة، هو لا يظل في حال ابتسام على الدوام، وإنما هذه حال منتقلة ليست بثابتة. فتقول جاء الصديق باسما عاد القائد من الحرب ظافرا، ليس دائما يعود ظافرا، قد يعود منهزما. وأما ثابتا لا منتقلا ففي مثل قول ربنا جل وعلا خلق الإنسان ضعيفا، فهذا الضعف ملازم للإنسان لا ينفك عنه. دعوت الله سميعا، فصفة السمع من صفات الذات لله تبارك وتعالى فلا تنفك عن الذات، دعوت الله سميعا. ويكون ذلك في ثلاث صور، أولاها في الحال التي يدل عاملها على تجدد صاحبها، والثانية في الجامدة التي لا تؤول بمشتق، هذا ثوبك ديباجا، هذا الثوب كذلك حتى يبلى، فليست الصفة بمنتقلة، هذا ثوبك ديباجا. الثالثة في الحال المؤكدة، نحو ولا الجندي مدبرا، فهو مدبر ما دام موليا، ولا الجندي مدبرا. قد تأتي الحال معرفة لا نكرة، وذلك إذا صح تأويلها بنكرة، نحو جاء أخوك وحده، فوحده حال ولكنها مؤولة بمنفردة، أي جاء أخوك منفردة، فجاء أخوك وحده، وحده معرفة ولكنها مؤولة بنكرة، فالمعنى جاء أخوك منفردا. فالأصل في الحال أن تكون صفة منتقلة نكرة مشتقة، ولكن قد تأتي الحال صفة ثابتة لا منتقلة، كما في قوله تعالى خلق الإنسان ضعيفا ودعوت الله سميعا. وقد تأتي الحال معرفة لا نكرة، ولكن إذا صح تأويل الحال المعرفة بالنكرة بهذا الشرط، أن يصح التأويل كما في قولك جاء أخوك وحده، أي جاء أخوك منفردا، فوحده مؤولة بالنكرة منفردا. المبحث العاشر في الحال الجامدة، تأتي الحال جامدة لا مشتقة، وذلك على تأويلها غالبا بالمشتق، ويقع ذلك في خمس حالات. أولا فيما دل على تشبيه، نحو عدا سليم غزالا، فغزالا اسم جامد وليس بمشتق، ولكنه جاء حالا لسليم في عدوه، عدا أي جرى، عدا سليم غزالا، الغزال يضرب به المثل في سرعة العدو، فتقول عدا سليم غزالا، الحال ها هنا جامدة أو مشتقة؟ جامدة، غزالا اسم جامد ليس بمشتق، ولكن جيء به حالا في هذه الجملة عدا سليم غزال، أي مسرعا كالغزال، فأول بالمشتق. وكذلك رأيتهم في الوغى أسدا، أسدا جمع أسد، والأسد اسم جامد ليس بمشتق، والحال قد تأتي جامدة لا مشتقة بشرط أن تؤول الحال الجامدة بالمشتق، فتقول رأيتهم في الوغى أسدا على تأويل شجعانا، رأيتهم في الوغى أسدا أي رأيتهم في الوغى شجعانا. فإذا دل على تشبيه جاز ذلك. وأما الأمر الثاني فهو فيما دل على مفاعلة، فتقول بايعته يدا بيد، يدا بيد، وهذا اسم جامد أيضا ولكنه دل على المفاعلة، فيدا بيد أي متقابضين، فدل على المفاعلة، فهذا يقبض على يد هذا وهذا مثله، فدل على المفاعلة. الثالث فيما دل على ترتيب، تقول ادخلوا رجلا رجلا، فرجلا هذه اسم جامد ولكنه في هذه الجملة دل على الترتيب، ادخلوا رجلا رجلا أي مرتبين، ادخلوا رجلا رجلا أي ادخلوا مرتبين، فدل على الترتيب. قد يدل على التفصيل، تقول قرأت الكتاب بابا بابا، قرأت الكتاب بابا بابا أي مفصلا، فدل على التفصيل ها هنا. فصح أن تكون الحال جامدة لا مشتقة لأنها أولت بالمشتق. فعندما تقول قرأت الكتاب بابا بابا تقول هذه الحال جامدة، فتقول نعم هي جامدة ولكنها دلت على التفصيل أي قرأت الكتاب مفصلا. وكذلك إذا دل على تسعير، فما تقول اشتريت الثوب ذراعا بدرهم أي مسعرا. وكذلك قد يغني عن تأويلها بالمشتق أحد ستة أشياء. أولا أن تكون موصوفة، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وتقول خذه مقالا صريحا. وثانيا لدلالتها على عدد، نحو قوله تعالى فتم ميقات ربه 40 ليلة. ثالثا أن تدل على حال واقع فيه تفصيل شيء على نفسه أو على غيره باعتبارين، نحو سليم غلاما أحسن منه رجلا، خليل شاعرا أحسن منه ناثرا. رابعا أن تكون نوعا لصاحبها، لبس خاتمه ذهبا، لبس خاتمه ذهبا، فالذهب هو نوع الخاتم، لبس خاتمه ذهبا فدل على نوع صاحب الحال. خامسا أن تكون فرعا لصاحبها، نحو وتنحتون من الجبال بيوتا، وهذا ثوبك حريرا. وأما السادس من الأشياء فأن تكون أصلا لصاحبها، أسجد لمن خلقت طينا، فالطين أصل آدم عليه السلام، فصح حينئذ أن يؤتى بها وأن نستغني عن تأويلها لأنها أصل لصاحبها. فقال إبليس أسجد لمن خلقت طينا، فطينا ها هنا هي أصل لآدم عليه السلام فهي أصل لصاحبه. المبحث الحادي عشر احتياج الحال إلى عامل وصاحب. عامل الحال هو العامل في صاحبها الذي جاءت عنه من فعل أو شبهه أو ما في معناه، نحو طلعت الشمس صافية. عامل الشمس هو الفعل طلع الذي أعمل الرفع في الشمس، هو الفعل طلعت الشمس، الشمس فاعل. ما العامل في الفاعل؟ فعله، وهي نظرية العامل التي مرت الإشارة إليه. طلعت الشمس صافية، عامل الشمس هو الفعل طلع وهو عامل الحال أيضا. صاحب الحال هو ما كانت الحال وصفا له في المعنى، فإذا قلت طلعت الشمس مشرقة فصاحب الحال هو الشمس، والأصل فيه كما في المبتدأ أن يكون معرفة لأنه محكوم عليه، يعني صاحب الحال المحكوم عليه يكون معلوما، المحكوم عليه يكون معلوما. من أجل الإفادة. فأما إذا كان غير معلوم فإن الحكم على غير المعلوم لا يفيد، فالأصل فيه أن يكون معلوم وهو المحكوم عليه، لكنه كالمبتدأ أيضا يكون نكرة بمسوغات ترجع إلى ثلاثة أمور: أن تكون النكرة عامة بتقدم نفي أو استفهام أو نحوهما عليه، نحو ما في المدرسة من تلميذ متكاسلا، وهل جاءك أحد راكبا، وأن تخصص النكرة بوصف أو إضافة أو نحوهما، نحو جاءني رجل علم مباحثا، زارني صديق حميم مسلما، وأن تتقدم الحال على صاحبها وهو نكرة محضة، نحو جاءني مسرعا رسول، جاءني مسرعا رسول. عامل الحال هو العامل في صاحبها الذي جاءت عنه من فعل أو شبهه، والمراد بشبه الفعل مشتقاته، والمراد بمعنى الفعل اسم الفعل، نحو تزال مسرعة ونزال مسرعة، واسم الإشارة نحو هذا أخوك مقبلا. وأدوات التشبيه والتمني والترجي الموجودة في إن وأخواتها نحو كتبت بالقلم مبريا، أنا كاتب الدرس واقفا، كأن عليا بدر قادما، هذا صاحبي مؤدبا، لعل زيدا في الدار جالس. عامل الحال هو العامل في صاحبها الذي جاءت عنه من فعل أو شبهه أو ما في معناه، نحو طلعت الشمس صافية، فعامل الشمس هو الفعل طلع، وهو عامل الحال أيضا. عامل الحال هو العامل في صاحبها. صاحب الحال ما كانت الحال وصفا له في المعنى، فإذا قلت طلعت الشمس مشرقة فصاحب الحال هو الشمس. الأصل فيه كما في المبتدأ أن يكون معرفة لأنه محكوم عليه، والمحكوم عليه يكون معلوما، ولكن كما مر في باب المبتدأ والخبر يسوغ الابتداء بالنكرة، وهو كالمبتدأ يكون معرفة لأنه محكوم عليه. فتقول مثلا زيد عالم، فأنت حكمت على زيد بالعلم، فزيد محكوم عليه، فلا بد أن يكون معلوما، يعني لا بد أن يكون معرفة. ولكن كما مر في الابتداء بالنكرة هناك مسوغات للابتداء بالنكرة، وصاحب الحال أيضا يكون معرفة كالمبتدأ، وأيضا يكون نكرة بمسوغات كمسوغات الابتداء بالنكرة، لأن الأصل أن يكون المبتدأ معرفة. لماذا؟ لأنه محكوم عليه، والمحكوم عليه يكون معلوما فيكون معرفة، كما في المثال زيد عالم، فزيد محكوم عليه بالعلم، زيد مبتدأ فيكون معرفة، ولكنه قد يكون نكرة بمسوغات. وكذلك صاحب الحال هو كالمبتدأ يكون معرفة لأنه محكوم عليه، والمحكوم عليه يكون معلوما، ولكن هناك مسوغات أيضا كما في المبتدأ، فيكون صاحب الحال نكرة لا معرفة. ترجع هذه المسوغات التي تؤدي إلى أن يكون صاحب الحال نكرة لا معرفة إلى ثلاثة أمور: أن تكون النكرة عامة بتقدم نفي أو استفهام أو نحوهما عليه، نحو ما في المدرسة من تلميذ متكاسلا، هل جاءك أحد راكبا، وأن تخصص النكرة بوصف أو إضافة أو نحوهما، نحو جاءني رجل علم مباحثا، زارني صديق حميم مسلما، فخصصت النكرة بالوصف أو بالإضافة أو بأحدهما. وأن تتقدم الحال على صاحبها وهو نكرة محضة، جاءني مسرعا رسول. فرسول هي صاحب الحال وهي نكرة محضة، ولكن تقدمت الحال على صاحبها، فجاز هاهنا أن يكون صاحب الحال نكرة. جاءني مسرعا رسول، أين صاحب الحال؟ رسول. نكرة هو أو معرفة؟ نكرة محضة. فلماذا سوغ أن يكون صاحب الحال نكرة لا معرفة؟ والأصل أن يكون صاحب الحال كالمبتدأ معرفة. لماذا كان صاحب الحال كالمبتدأ معرفة لا نكرة؟ لأنه محكوم عليه، والمحكوم عليه يكون معلوما، ولكن جازها هنا أن يكون نكرة، بل هو نكرة محضة. لماذا؟ لتقدم الحال على صاحبها أي عليه. فتقول جاءني مسرعا، مسرعا حال، أين صاحب الحال؟ رسول. نكرة أو معرفة؟ نكرة محضة، ولكن ساغ أن يكون نكرة لتقدم الحال على صاحبه. المبحث الثاني عشر في مرتبة الحال مع صاحبها وعاملها. الأصل في الحال أن تتأخر عن صاحبه، الأصل في الحال أن تتأخر عن صاحبه، على أنها قد تتقدم عليه جوازا، نحو حارا لا تأكل الطعام، وقد تتقدم عليه وجوبا، وقد تتأخر عنه وجوب. قد تتقدم عليه جوازا، وقد تتقدم على صاحب الحال وجوبا، وقد تتأخر عنه وجوب. تتقدم الحال على صاحبها وجوبا في ثلاثة مواضع، تتقدم الحال على صاحبها وجوبا في ثلاثة مواضع. إذا كان صاحب الحال نكرة غير مستوفية الشروط، نحو جاء مسرعا رسول، فيجب تقدم الحال على صاحبه، فتقول جاء مسرعا رسول. وكذلك إذا كان صاحبها محصورا، نحو ما جاء ماشيا إلا سليم. النفي والاستثناء، ما جاء ماشيا إلا سليم. إذا كان صاحبها مضافا إلى ضمير ما يلابسه، نحو وقف يخطب في التلاميذ معلمهم، وقف يخطب في التلاميذ معلمهم. فهذه هي المواضع التي تتقدم الحال فيها على صاحب الحال وجوبا، إذا كان صاحبها نكرة غير مستوفية للشروط، إذا كان صاحبها محصورا، إذا كان صاحبها مضافا إلى ضمير ما يلابسها. وتتأخر الحال عن صاحبها وجوبا في ثلاثة مواضع. إذا كانت الحال محصورة، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فلا بد من تأخر الحال على صاحبها، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. إذا كان صاحبها مجرورا بالإضافة، نحو سرني عملك مخلصا، أو كان صاحبها مجرورا بالحرف، مررت بهند جالسة، إلا إذا كان مجرورا بحرف جر زائد فيجوز تقديم الحال عليه، ما جاءني راكبا من أحد، من أحد من حرف جر زائد، فجاز حينئذ تقدم الحال، ما جاءني راكبا من أحد. وأما في قولك مررت بهند جالسة فلا يجوز تقدم الحال على صاحبة الحال وهي هند. ونظرت إلى السماء صافية الأديم، إذا كانت الحال جملة مقترنة بالواو، نحو سافر الرسول وقد طلعت الشمس. الأصل في الحال أن تؤخر عن عامله، ويجوز تقدمها عليه بشرط أن يكون فعلا متصرفا، نحو راكبا جاء سليم، أو صفة تشبه الفعل المتصرف، نحو مسرعا سليم منطلق. تتقدم الحال على عاملها وجوبا في ثلاثة مواضع. إذا كان لها صدر الكلام نحو كيف أضعت الفرصة، إذا كان العامل فيها اسم تفضيل عاملا في حالين، فضل صاحب إحداهما على صاحب الأخرى، سليم راجلا أسرع من خليل راكبا، أو كان صاحبهما واحدا مفضلا على نفسه في حالة دون أخرى نحو العصفور مغردا أفضل منه ساكتا، فيجب تقديم الحال التي للمفضل على اسم التفضيل بحيث يتوسط اسم التفضيل بينهما كما في الأمثلة. الموضع الثالث، إذا كان العامل فيها معنى التشبيه دون أحرفه عاملا في حالين يراد بهما تشبيه صاحب الأولى بصاحب الأخرى نحو أنا فقيرا كسليم غنيا، ويجوز حذف عامل الحال إذا دل عليه دليل كقولك ماشيا لمن سألك كيف جئت فتقول ماشيا، ويجب حذف عامل الحال في أربعة مواضع فيما يتبين فيه زيادة أو نقص في المقدار بالتدريج نحو تصدق بدرهم فصاعدا، واشتري الثوب بدينار فنازلا، والتقدير واذهب بالعدد صاعدا أو واذهب بالعدد نازلا، وأن تكون مسوقة للتوبيخ نحو أقاعدا وقد قام الناس، أي أتوجد قاعدا وقد قام الناس، وفي الحال المؤكدة لمضمون الجملة نحو أنت أخي مؤاسيا، أي أعرفك مؤاسيا، وفي الحال السادة مسد الخبر نحو تأديبي الغلام مسيئا، أي إذ يوجد مسيئا، ويحذف عامل الحال سماعا في غير ذلك نحو هنيئا لك، أي ثبت لك الخير هنيئا. الحال تكون مؤسسة أو مؤكدة، وتكون حقيقية أو سببية، فتنقسم الحال باعتبار فائدتها إلى مؤسسة ومؤكدة. فالمؤسسة يقال لها المبينة أيضا، وهي التي لا يستفاد معناها بدونها نحو جاء سليم راكبا، وأما المؤكدة فهي التي يستفاد معناها بدونها وإنما يؤتى بها للتوكيد نحو تبسم ضاحكا، فالمعنى قد استفيد من غير ضاحكة عندما قلت تبسم، ولكن ضاحكا جاءت مؤكدة للمعنى فأتي بها للتوكيد. فتنقسم الحال باعتبار فائدتها إلى مؤسسة ومؤكدة. المؤسسة ويقال لها المبينة أيضا هي التي لا يستفاد معناها بدونها، فهي مبينة لا يستغنى عنها ولا يستفاد المعنى بدونها، كما في قولك جاء سليم راكبا. وأما المؤكدة فهي التي يستفاد معناها بدونها وإنما يؤتى بها للتوكيد، تقول تبسم ضاحكا. تقسم الحال باعتبار صاحبها إلى حقيقية وسببية، باعتبار فائدتها تقسم إلى مؤسسة ومؤكدة، وباعتبار صاحبها تقسم إلى حقيقية وسببية. الحقيقية هي التي تبين هيئة صاحبها، تقول جئت ماشيا، وأما السببية فهي ما تبين هيئة ما يحمل ضميرا يعود إلى صاحبه، كلمت هندا حاضرا أبوها، مررت بمصر مستبشرا سكانها، كلمت هندا حاضرا أبوها، مررت بمصر مستبشرا سكانها، هذه حال سببية لأنها تبين هيئة ما يحمل ضميرا يعود إلى صاحبها، كلمت هندا حاضرا أبوها، مررت بمصر مستبشرا سكانها. وأما في قولك جئت ماشية فهذه الحال حقيقية لأنها تبين هيئة صاحبها، وأما السببية فهي ما تبين هيئة ما يحمل ضميرا يعود إلى صاحب الحال. تقسم الحال أيضا باعتبار لفظها إلى مفردة وجملة وشبه جملة. فأما المفردة فما ليست بجملة ولا بشبه جملة، تقول جلست مفكرا، وكذلك الجملة في قولك وقف الشاعر ينشد، فينشد جملة وهي حال، وكذلك شبه الجملة وهو الظرف أو الجار والمجرور، تكلم الخطيب فوق المنبر، خرج الأمير في موكبه، ففوق المنبر ظرف، خرج الأمير في موكبه جار ومجرور. وكما مر يشترط في جملة الحال أن تكون خبرية وأن تكون غير مصدرة بعلامة الاستقبال كالسين أو سوف، وأن تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال. وكما مر إما أن يكون الواو أو الضمير أو هما معا. فتنقسم الحال باعتبار اللفظ إلى مفردة وجملة وشبه جملة. الجملة تكون جملة اسمية وتكون جملة فعلية، وأما شبه الجملة فظرف أو جار ومجرور. ويشترط في الجملة الحالية أن تكون خبرية وأن تكون غير مصدرة بعلامة الاستقبال كالسين أو سوف، وأن تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال. والرابط قد يكون الواو وهي ما يقال لها واو الحال، أو الضمير، أو الواو والضمير معا. يبقى بعد ذلك إن شاء الله ما يتعلق بروابط الحال، وقد مرت الإشارة إلى تلك الروابط في البحث المختصر في الحال، وسيأتي في البحث المستفيض إن شاء الله تبارك وتعالى بعد أن نفرغ من كلام المصنف ما فيه تفصيل وفيه بيان وفيه تقريب بفضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.